العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جامع سبحة الضحى أي صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته هليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقلت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت انا واليتيم وراءه والعزيز من ورائنا فقلى لنا ركعتين ثم انطلق. هذا الحديث موجود بعبارة لما تكون مختصرة أكثر في البخاري وفي مسلم. إذا مضمون هذا الحديث واتفق عليه ولا إشكال فيه. الحديث سنده وكذا عن يحيى عن مالك عن إسحاق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة جدته ضمير في جدته الصحيح يعود إلى أنس يعني يقول أنا إن جدتي مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطاعة. إذا مليكة هي جدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وليست جدة إسحاق كما ذكر البعض. أنس بن مالك رضي الله عنه والده مالك بن النضر ووالدته الغميصاء وفي رواية الغميصاء بالغين التي كانت مشهورة بكل أم سليم. هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. توفي عنها زوجها مالك بن أنس مالك بن النضر فتزوجت من بعده أبا طلحة وولدت منه ولدي احدهما عبد الله هذا الذي يدخل في سند الحديث عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. اذا ابو طلحه هو زوج والدتي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومليكة هذه والدة الرميصاء مليكة والدة الرميصاء يعني والدة أم سلم. ولذلك يقول أنس إن جدته يعني أمنا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام. معلوم أن أم سلم رضي الله عنها لما وضعت أنسا وكبر قليلا مضت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك وبعث عنده خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الواقع حدث نفسه بأمر من والدته لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي زوجها مالك بن النضر تزوجت أبا طلحة وقالت له انا لا ابتغي منك الا معرا واحدا هو الاسلام. اسلامك هو المعر الذي اطالبه اطالبك به. فكان لها ما ارادت. اذا ماذا بالنسبه لرواه الحديث؟ مليكة هي والده رميصاء ام سليم. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام. وفي روايه اخرى اظن في البخاري يقول انس ارسلتني جدتي مليكة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طاعة. وهذا نص واضح ان مريكة من جدة انس رضي الله عنه وليس جدة اسحاق كما قال بعضهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته واستجاب لي دعوتي هذه المرأة العجوز جدة انس رضي الله عنه، ووضع الطعام فأكل منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي لكم، أو قوموا لكي أصلي معكم، أصلي لكم يعني بمعنى أن أكون إماما وتقتدون بي، وهكذا يكون معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فقلت إلى حصير لنا قد اسود، يعني بغير شيء مكان حتى يوقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه يصلي، فقلت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني اسود من كثرة طول عمره، لبس يعني لباس، لا تقول فلان تلبس مدة طويلة يعني بقي مدة طويلة، يعني اسود من عتقه من قدمه. انا فنضحته بالماء، نضحه بالماء لكي يزيد، لا لانه نجس اراد ان يطهره ويطهر ما تشي، لكن حقه هذه النقي منحوش مع اشوفه في ابره، نضحه بماء حتى يزيد يستطيع يفرد يعني. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وصففت انا واليتيم وراءه. انا يقول صففت انا الى جانب طفل يتيم وراءه. من هذا الطفل اليتيم؟ قال شراح الحديث: هو اميره ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له سعد الحميري. سعد الحميري مولى خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له ولد اسمه بميرة، توفي عنه والده وهو طفل، فكان يتيما عند المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: انا كنت انا وراء رسول الله والى جانبي هذا اليتيم، يعني والعجوز من ورائنا. العزيز يعني مليكة جدة سيدنا انس رضي الله عنه. دل هذا على ان المرأة لا تقف مختلطة مع الرجال في صفهم، بل تكون في صف مستقل، ولو لم يكمل الصف الذي من قبله هي دائما تكون في مؤخرة الصفوف. وكانت النساء يكشين ما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجعوا يصلوا، لكن كانت صفوف الرجال اولا ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء. ما كان في يعني مكان خاص للنساء، لا، ولكن في مؤخرة المسجد كانت النساء يصلي. وهذا من جملة الأدلة على أن المساجد كما أنها ينبغي أن تستقبل الرجال، ينبغي أيضا أن تستقبل النساء. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذه قواعد من الأدلة الطريقة لأعلم تعالى، طبعا بشروط أن تأتي بآداب الإسلام غير متبرعة ولا متعطرة ولا متدينة بشكل لا يشكل. إذا كان بهذا الشكل هو ما في مانع، هي مطلوبة إلى صلاة الجماعة والرجال أيضا مطلوبة. وعرف إلى ما في المشرق هذا الوضع يعني في شيء من التقصير، يعني المساجد عندما تبنى لا يلاحظ فيها أن يكون فيها أماكن خاصة للنساء، في حين أنه في شمال افريقيا ما من مسجد يبنى الا ونلاحظ ان يكون فيه مكان معد للرجال ومكان معد للنساء، وميضاء للرجال وميضاء للنساء بكل معنى الكلمه. نعم. فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفت انا واليتيم وراءه والعزيز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين بدون منكر صلى لنا يعني صلى وامر وشرعت لنا يعني اكرمنا بان اقتدينا به بدون منكر. العنوان عنوان الدرجات الجامع سبحه البحر. كثير من العلماء علماء الحديث قالوا اين هو الدليل على ان الرسول صلى الضحى؟ ما في. يقول انس جدته مليكه دعت رسول الله الى طعام فاكل منه ثم قام قال كن فلي اصلي لكم اولم يرضي الان مكان الوقت بس كان طهرا لعل الطعام كان طعام غداء ووقت وقت الضحى قد يكون الوقت وقت صباح اذا صلاة الضحى وقد يكون الوقت وقت ظهر نعم كان في اشكال ولكن الروايات الاخرى للحديث دلت على ان هذا الوقت كان وقت ضحى وان الرسول صلى الله عليه وسلم قام فصلى بهم الضحى. بقي ان نقول صلاة الضحى تصلي فرادى ام تصلي جماعة تصلي فرادى ام جماعة في خلاف عند الشافعي وكثير من الفقهاء صلى الفرادى ولكن كثيرون ايضا من الفقهاء ولعل منهم المالكية قالوا لا لا تصلى هكذا وهكذا. الذين قالوا لا تصلى صلاة الضحى الا فرادى قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يعلمهم كيف تكون صلاة الضحى ولذلك قال قولوا فلي اصلي لكم وليس معنى ذلك أن صلاة الضحى تشرع دائما أن تكون يعني جماعة. وأما إذا كنا طلبك من صلاة الضحى من قبيل النفل المطلق فالنفل المطلق يبدأ جماعة ويبدأ فرادى أيضا. يعني مثلا صلاة التسابيح وهي مشروعة عند جمهور العلماء تصلى فرادى وتصلى أيضا جماعة. قيام الليل تصلى فرادى وتصلى ايضا جماعة. نعم. وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مشي دار احد من اصحابه قام فصلى في تلك الدار من بركة. وكان اصحاب رسول الله يطلبون منه ربما ذلك من عليه الصلاة والسلام دخل بيته وصلى في بيت الربا ركعة. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة الهاجرة يعني عبيد الله فوجدته يسبح يعني شو يسبح يصلي صلاة الضحى يعني صبح الضحى يعني صلاة الضحى. فقلت وراءه الذي يقول هذا الكلام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وكان صغيرا فقلت وراءه يعني بعيد وهو يقول بكل الصفوف وراء الإمام فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. ما جعل غيره قربه إما بإشارة أو بأنه جذبه بطريقة ما أمره موسى حتى وقف إلى جانب سيدنا عمر عن يمينه وبعدين ابتدى بالمكانة إلى المغرب يكون متأخر شوي يكون متقدم على الإمام. فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع خادم سيدنا عمر تأخذ فطفقنا وراءه أي مسألة فقيرة كان واحد لذلك لازم يصلي جنب المتميز اخر بل هو عن قريب راح الثاني اللي هو خادم سيدنا عمر لحظه هو الثاني نوى وانتصر عبيد الله بن عبد الله بن عتبه اتاخر صار اثنين مثل عاده. لكن بقى هون في شيء اذا انت كنت عم تصلي وحدك الى جانب الامام وجاء ثالث ليقتدي بالامام متى ترجع؟ لازم يكون هو فقيه بداية وانت تكون كما فقيه. هو فقط يؤشر لك انه جاء بفوق بسؤال بكذا انه طاق واحد ثاني وراء ويقتدي بالامام وهو متأخر، فانتظر أنت حتى إذا اقتنى به ودخل الصلاة عند المدين تعود. من مثل ما ذكر بعض الناس، واحد جاي من بره برات المسجد وشاف شخص على السبيلية ما له غيره، بالعروس مشان حتى يرجع، وما زل يزعل حتى هناك يرجع، هذا غلط. انت تشعر انك جيت وتلي وبس، وبس تلي غير هذاك بعد ما تلي يرجع بوقف بكلمة قف وراء الإمام. في طريقة ثانية أيضا ذكرها بعض الفقهاء، هذا الإنسان الذي كان يقتدي بالإمام كان يقف إلى يمينه، مثل عبيد الله هذا كان يقف إلى جانب سيدنا عمر، جاء واحد ثاني يوقف وراء على يساره يعني مجانحة، لما بيوقف هناك الدعاء يرجع لورا، هذا عند زائد وهذا عند مشروع. نعم، هذا يدل على حكم فقهي اخر، رجل ان يصلي حاله، ان يصلي جدا لحاله ما في حاجه معه، يعني مثلا جاء رجل وهو يصلي هل يقتدي به؟ يجوز ام لا؟ يجوز. يذكر ذلك انه على ان يصلي وحده، كان ان يصلي وحده، بس هل انت لما تقتدي فيه دون جاره والامامين ممكن تلوي الاقتداء فاصبح صلاتكما صلاه جماعه، لا اشكال في هذا ابدا. حتى بس الحاكم الامام ان يصلي، هل يصلي ان يصلي وحده وكان وراء قد كان يصلي عليه وهو حادث لانه في ناس وراء، وهو لما بلغ صلاته بلغ صلاته من هنا منفرد بصح الصلاة. نعم، بصح صلاته، بصح صلاة الجماعة اللي وراه كله، بس صلاته ثوابها ثواب المنفرد، لأنه هو ناوي الانفراد وظل على هذه النية إلى أن كذب. أما الجماعة الآخرين الذين اقتدوا به فهو ثوابهم ثواب صلاة الجماعة. نعم، لا بالتشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، باب التشديد يعني في حرمة المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن بريد بن أسلم على عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. هذا الحديث متفق عليه، حديث عن سعيد بن الخدري رضي الله عنه. فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يخلي حدا يمر قدامه، دار الجيش يعني. إذا كان أن يصلي أمام سترة يعني شاخص فلا يجوز لهذا الانسان ان يمر بينه وبين السكرة، والسكرة بتكون بعيدة عن ثلاث اذرع من الاذرع العشرين، يعني مسافة تجوز هذه المقدار. واما اذا كان يصلي الى غير السكرة لازم ينق الدم فيصلي ما في الدم فيه، فلا يجوز لهذا الانسان ايضا ان يمر من امامه لمن حدود ثلاثة أذرع. أما إذا فعل فعل معه كثير مشي ما في إشكال، لكن يكره للإنسان أن يصلي إلا إلى ثلاثة، خلافا لكثير من الذين يصلي إلى المسجد. لا يعني إذا وقف كلا، لكن ترى إذا أقول لا في إشكال، لا في شخص، لا في العالم، هذا فيه إحراج المصلين الذين يمرون، هذا مهم جدا لما نلاحظ هذا الامر. الحق ما يمكن ما يجد مكان في سترة فليضع امامه سترة ايا كان، مثلا سترة مش الحاجة، واحيانا يصل الى جانب الجدار او امام الدعامة او نحو ذلك. فالمهم اذا دخل الانسان ثلاثة وقد وضع ساترا او امام ساتر يصلي وجاء رجل فأراد أن يمر بينه وبين الكعبة فليد رأسه كما قال رسول الله يعني يؤشر يده حتى يعرف أنك على تصلي ما يمر. فيرى أنه طلع وأراد أن يمر من الجامع ذكر بالكب أكثر فإن أبى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا فأرسله فإنما هو شيطان. قال علمائه شريعة الإسلامية لو أن رجلا جاء فأراد أن يمر بين يدي المصلي وأشار إليه المصلي أن يستأخر أنا أصلي يعني لا فرفض ثم أشار إليه الثانية فرفض وأصر إلى أن يمر من ذلك المكان. فقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتله فقتل فإن دمه هدر. الإمام العقل إطلاقا لأنه نفذ ما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا فليقاتله فإنما هو شيطان. يعني شو معنى الشيطان؟ لأنه ينفذ أمر الشيطان لهذا الصالح الفجر. ليش عم تعمل هيك؟ يا شيخ عم صلي أنا. طيب هذا الكلام قال العلماء يستثنى منه حالة خاصة عندما يكون الإنسان في مكة والالتهاب على أشد شيء. إذا جاء أمره يكون في إطلاق في هذه الحالة يستثنى الأمر لأنه كان الوضع هناك في نوع من الضرورة. وحدثنا عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عيسى عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد بن جهنية أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلين؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله بين يدي المصلين ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له في رواية 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم فكان قال لكان أن يقف 40 وسكت لأنه شك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي قبله دليل على حرمة المرور وعلى كراهية المرور. هذا قال العلماء هي كبيرة إذا علم أنه يصلي ومر وأراد أن يمر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وحدثنا عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب بن الأحبار قال لن يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يحسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. الحديثين الاخرين بالمعنى ذاته ثم قال ذات الرخصه في المرور بين يدي المصطفى والحمد لله رب العالمين.